ثابت الإنسان السرطان منه صلى عليه وحده إن لم يكن مع أحد، وإن كان مع أحد صلى عليه جماعة، ولكن هل يسن للمصلين أن يعيد الصلاة معهم؟ فيها قولا، منهم من العلماء من قال يكره، ومنهم من قال يسن بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في أحدكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معه فإنها لكما نافعة. والعمل على الأول الآن، العمل على الأول، أي أنها لا أي أن من صلى عليها لا يعيدها مع الآخرين. نعم.
ولا بأس بذلك، قد فعله عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى مرة لم يستحب له إعادتها لأنها نافلة، وصلاة الجنازة لا يتنفل بها، ومن فاتته الصلاة عليه حتى
هذا غير مسلم. صلاة الجنازة لا يتنفل بها، لأن نقول إن في كلام المؤلف شيء من التلاقي، أليس قال إنه لا بأس بإعادة الجماعة عليها؟ والثانية نافلة، فليس كلام ينظر أيها لبس إيش؟ لبس إيش؟ أين؟ يقول فعلوا جماعة من الصحابة، قال لبس بذلك قد فعله حجة ما أصاب الرسول. أيها قول أحمد الله واستدل بفائدة بعض الصحابة.
ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، متفق عليه. ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقبر.
لكن هل هذا سنة في كل ميت، أو إذا كان هناك خصيصة من قرابة أو نفع من الميت أو ما أشبه ذلك؟ الظاهر الثاني، لأننا لا نعهد أو لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على كل من مات وعماد الجنازة إلا المرأة التي كانت تقوم المسجد. وكذلك لو كان إنسان له قريب مات ولم يصل جنازته فصلى على قبره فلا بأس. أما أن يقال صلى على كل من مات بحيث تخرج كل يوم المقابر تصلي على من دفن وأنت لم تحضر صلاته لم تحضر صلاته عليه فهذا فيه نظر. إيش المنبوذ؟ معناها كأنه وحده، يعني ليس مقربا إلى القبور. لا هذه ضعيفة، لأنهم يعتون يصلون عليه يدعون له، ما هو يتبركون بالدعاء عنده أو بدعائه. نعم.
ولا يصلى
على طيب.
ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقليل، لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، رواه الترمذي. ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيتقيد به.
هذه المسألة يقول مالك رحمه الله أنه لا يصلى على قبر بعد أن يمضي على دفنه شهر، واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، لكن لا دليل في هذا على الصحيح، لأن ما وقع اتفاقا أي مصادفة ليس تحديدا، وهذه قاعدة معروفة أن ما وقع اتفاقا فلا إخوة فيه مطلقا. وعلى هذا فنقول يصلي ولو بعد الشر، ولكن إلى متى؟ أقرب ما يقال أنه إذا كان هذا الرجل قد مات وأنت ممن تصح صلاته على الميت فصل عليه، وأما إذا مات قبل أن تولد أو قبل أن تميت فلا تصل عليه، لأنك غير مخاطب بالصلاة عليه في أهل الحال أصلا. فهذا أقرب ما يحدد به الصلاة على القبر أو على الميت. فإن فات بمدة وصار الإنسان يحب أن يدعو للميت نقول له ادعو الله لك، ما في مانع، زر قبرك وادعو الله عند قبرك، فإن هذا لا بأس به. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه بعد سنوات عديدة، لكن كلامنا على إيش؟ على الصلاة. ولهذا لا يسمي لنا الآن أن نذهب إلى البقيع ونصلي على أنه مؤمن عثمان، ولا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر ثلاثة الجنازة، لأنهم ماتوا قبل أبي أزمان كثيرة. نعم مكرة كم عمره؟ وصدق تماما 22. طيب فيه إنسان مات قبل 29 سنة، قبل 29 سنة طبعا قبل ولادة، تصلي عليه ولا لا؟ لا تصلي عليه، لأن هذا مات في وقت لست من أهل الصلاة على الميت. أنت طيب إنسان مات قبل 24 سنة صلي عليه ولا لا؟ لا سؤال لابو 22 سنة صلي عليه؟ ها تصلي، لأن 24 ما الصلاة أنت 24 لما مات ما تصح الصلاة صلاة يعني قبل السنة. المهم هذا هذا أقرب شيء في هذه المسألة. نعم
فصل في سؤال الشيخ
إيش؟
يصلي عليه في
الاخر الغائب،
يعني في مكان والميت
مات
في مكان.
انظر انظر هذه
هي الرياضيات.
نعم
فصل في الصلاة على الغائب. وتجوز الصلاة على الغائب وعنه لا تجوز، لأن حضوره شرط بدليل ما لو كان في بلد واحد، والأول المذهب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر بهم أربعة، متفق عليه. فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصلى عليه في الجانب الآخر، لأن
لم يصلي بالنية من في الجانب الآخر. عندك كذا وش اللي عندك؟ لم يصلي من في الجانب الآخر من؟
لا ما فيش، لم يصلي عليه في الجانب الآخر.
لا من لم يصل عليه من في الجانب الآخر؟ نعم من لم يصل عليه من في الجانب الآخر؟
لم يصلي عليه من في الجانب الآخر، لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كان في جانب واحد. وقال ابن حامد يجوز قياسا على البعيد. وتتوقف الصلاة على الغائب بشهر، لأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه، أشبه من في القبر.
توقف في الجولة بفاء
لأنه
لا وتتوقف ولا تتوقف
بالتاء.
طيب ها لا أنا عندي بالتاء 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 يصح. تتوقف الصلاة على الغائب بشرع، تتوقف الصلاة على الغائب بشرع. هذه مسألة الصلاة على الغائب أيضا فيها خلاف، فلما العلماء من يقول إنه يسمى الصلاة على الغائب، وعبر المؤلف هنا بتجوز دفعا للمنع لا نفي للاستحباب. فمن العلماء من يقول يصلي على كل غائب، حتى إن بعض العلماء من المبالغة في هذا القول إذا أراد أن ينام صلى صلاة الجنازة على كل من مات في هذا اليوم من المسلمين، وهذه بدعة لا إشكال فيها، فإنها لم تلد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال لا يصلى على أحد على غائب استثناء عند الصلاة الحاضر. ومن العلماء من فصل وقال إنه إذا كان القائد الذي مات له غناء في المسلمين، إما علم أو مال أو دفاع أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة، فإنه يصلى عليه وإلا فلا. والحجة كلها في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، لأننا نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على كل أحد مات غائبا أبدا ولا الصحابة، لكن صلى على النساء، وهذا هو الذي حفظ عنه ولم يحفظ عنه صلى على غيره. فلماذا صلى عليه؟ صلى عليه قيل إنه صلى عليه لما فيه من تلقي المهاجرين من المسلمين ونقلهم وهو مؤمن لا شك، وقيل إنه صلى عليه لأنه لم يوجد من يصلي عليه في بلده فصلى عليه صلاة وغائب. فعندنا الآن الصلاة على كل ميت بدعة، هذه واحدة. الصلاة على من فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين هذه وقعت من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما العلة؟ إن قلنا إن العلة أن النجاشي كان فيه غناء ونفع للمسلمين الذين هاجروا إليه، كل من لم يكن كذلك فلا يصلى عليه. وإن قلنا العلة أنه لم يصلى عليه لأنه في بلد نصرانية، كل من صلى عليه في بلده ولو كان من أنفع عباد الله لعباد الله لم يصلى عليه. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ووجه رجحانه أنه قد مات من المسلمين من فيه غناء عظيم للمسلمين من قتال وغيره ولم يحفظ أنه صلي على أحد منهم، فبطلت هذه العلة وثبتت العلة الأولى وهي أن النجاشي رحمه الله لم يصلي عليه. وعلى هذا فلو أن الإنسان قطع في معركة ولم يعلم أينه، قتل ما هؤلاء الذين قتلوا ولم يعلم أين مصيره، فإننا نصلي عليه. وبناء على ذلك ما قيل من أن 700 نفر قتلوا في حرب البسنويين مع الصرب، هؤلاء لا نعلم هل صلي عليهم أم لا، فلا بد أن نصلي عليهم، يعني لا نعلم هل صلي عليهم أم لا، وليس قتلهم في المعركة حتى نقول إنهم شهداء، ولكنه بعد المعركة والاستيلاء على البلد، فهؤلاء يصلي عليهم وجوبا وتكفي أو يسقط الفرض بصلاة واحد من المسلمين عليهم. كذلك من فقد وأويس بالحياة ولم نفي عنه هذا يصلى عليه الصلاة والغائب، لماذا؟ لأنه لم يصلى عليه. أما من كان قد صلي عليه وعلم الصلاة عليه فهذا لا يصلى عليه، وهذا التفصيل هو الصحيح في هذه المسألة. ولكن إلى متى نصلي عليه؟ وما كان الفريضة لم تؤدى نصلي عليه متى علمنا ذلك ولو بعد ما أسلم. لا، هذا ليس كالصلاة على القبر كما سبق، هذا لا تقييد له ما دام هذا الرجل لم يصلى عليه فلا بد أن يصلى عليه ولو طالب الوقت. نعم.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الصلاة على الميت فصل: ويصلي على كل مسلم ويصلى على كل مسلم لما تقدم.
فإن كان الميت في أحد جانبي
فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصل عليه في الجانب الآخر.
لم يصلي عليه من في الجانب وأبنك صحيح صور
لم يصلي عليه من في الجانب الآخر لأنه يمكن حضوره فأشبه ما لو كان في جانب واحد. وقال ابن حامد: يجوز قياسا على البعيد وتتوقف الصلاة على
الصواب أنه لا يجوز إذا كان في بلد واحد فإنه إما أن يمشي إلى مكان فيه الميت وإما أن يدع الصلاة
وتتوقف الصلاة على الغائب بشهر لأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من أشبه من في القبر.
سبق لنا الكلام على هذا أيضا وبين أن الصحيح أنه لم يعلم. ثم قوله أنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر يقال إذا كان لا يعلم فما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ أصل البقاء إذا كان لا يعلم.
فصل: ويصلى على كل مسلم لما تقدم إلا تهيل المعركة وإن لم يوجد إلا إلا تهيل المعركة وإن لم يوجد.
قول المؤلف رحمه الله صلى على كل مسلم من إلى لا بد نعرف متى يصلى عليه. نقول يصلى عليه من دخل وخرج من بطنه أمه الحي ولا يمكن أن يخرج من بيت أمه حيا إلا إذا تم له 4 شهور. وعلى هذا فالصدق إذا بلغ 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن على المسلمين. وإن سقط قبل 4 أشهر فإنه يدفن في أي مكان في الأرض ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه لم يكن بشرا الآن. وقوله على كل مسلم خرج به من ليس بمسلم سواء كان كافرا اصليا او كافرا مرتدا في بدعه او ترك عمل مكفر في الصلاه وما اشبه ذلك. وقوله الا شهيد المعركه لم يستطع رحمه الله سوى شهيد المعركه وقوله صحيح لا يستثنى من الاموات المسلمين في عدم الصلاه الا شهيد المعركه الذي قتل في المعركة وذلك لسببين: السبب الأول أن شهيد المعركة قد غفر له يغفر له كل شيء إلا الدين والصلاة يؤخذ بها الشفاعة لمن؟ للميت. وشهيد المعركة لا يحتاج إلى الشفاعة لأنه مغفور له إلا الدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله عليه يسأل عن من عليه دين لم يصلي الوفاء فلا يصلي عليه. السبب الثاني في شهيد المعركة أن شهيد المعركة قدم نعم أن شهيد المعركة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي على شهداء الوفاء حتى إنهم نقل بعضهم إلى المدينة فأمر بردهم إلى مصارعهم حتى يبعث يوم القيامة من مقرعة بثيابه التي قتل فيها. فعندنا الآن دليل أثري ودليل نظري نقيم على الأثر غير ذلك أن الشهداء الذين ثبت فيهم السنة يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من الناس حتى المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه. وأما من قال من العلماء أن المقتول ظلما لا يصلى عليه فقوله ضعيف. نعم.
وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى عليه كما لا يصلى على يد الحي إذا قطعت. والمذهب الأول لأن عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس.
نعم. إذا وجد بعض ميت، إذا وجد بعض ميت فإن كان قد صلي على جملته لم يصلى على هذا البعض. لماذا؟ لأنه قد صلي عليه، وهذا البعض ليس ذا نفس مستقلة. وإن كان لم يصلى على جملته، مثل رجل قتل في الحرب ولم يجد إلا يده أو رجله أو رأسه، فإننا إيش؟ نصلي عليه. أما إذا قطع بعض الحي فإننا لا نصلي عليه، لأن الجسد باقي حيا. فهذا هو التصريف مثلا. إذا وجد بعض حي فالجواب لا يصلى عليه. إذا وجد بعض ميت نظرنا، إن كان قد صلي على جملته لم يصلي عليه، وإلا صلينا عليه.
ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، لما روى جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. وعن زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غل من الغنيمة، احتج به أحمد. ويصلي عليهما سائر الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قال الخلال الإمام هاهنا أمير المؤمنين وحده. وعن أحمد رضي الله عنه أن إمام كل قرية واليهم، وأنكر هذا الخلال وخطأ ناقله.
هذا أيضا استنفان من النحل، الغال وقاتل النحل، وينبغي أن نضيف إليهما المدين. هؤلاء الثلاثة لا يصلي عليهم الإمام الذي هو أمير المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهما عقوبة لهما ونكالا لغيرهما، لئلا يتجرى أحد على الغلول أو على قتل نفسه. أما غيرهما من الناس، أو الإمام، فإنه يصلي عليهم، يصلي عليهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. أما النبي فهو الثالث، ينبغي للإمام إذا قدم إليه شخص النبي أن يسأل هل خلف وفاء؟ إن قال نعم صلى عليه، أو ضمنه أحد صلى عليه، وإلا ترك الصلاة عليه. لو أن الناس فعلوا هذا لارتدع كثير من الناس عن الاستدانة إلا للضرورة. وهذا من حكمة الشرع أن لا نصلي على النبي إذا لم يكن له وفاء، لكن لا نصلي على أمير المؤمنين. فهل غيره مثله الذي نرى أن من له كلمة في البلد من أمير أو قاضي أو عالم أو غيرهم إذا ترك الصلاة فقد أصاب السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقي أن يقال المحدود المقصود حدا كالمرجوم مثلا وقطاع الطريق وما أشبهه من المسلمين، هل يصلى عليهم؟ الجواب نعم، يصلي عليهم، حتى الإمام يصلي عليه. اللهم إلا أن يرى في ترك الصلاة عليه مصلحة، مثل أن يدع الصلاة على قاطع الطريق، فهذا حق. أنا ذكرت لكم وقع بصري على أنه موجود في الشعر. نعم. لا ليس حي. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر شهرا وعشرين يوما قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. الحي الذي أنت تريد أنه يعني نامي هاي ينمو لفك. لكن النمو كنمو الأشجار. نعم هل وقعت هذه المسألة؟ ما تعرف حتى والحكم ما تعرف أيضا لأن يعني لم نقل لا يصلى على المدينة ثم لا يصلى عليه الإمام المدينة صلى عليه ولا بد لأنه يعني مسلم. نعم
أصلا
ثلاثة طيب
ولا تجوز الطلاق على كافر لقول الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا
لقوله الأول لقوله تعالى
لقول الله تعالى
نعم والثاني
وقال الله تعالى
عندي أنا وقوله سبحانه وقوله
صح
على الأقل يجعله نصف يجعل يكون الكلام منفرد فلا يعطى بشؤون على
وقوله سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ومن حكمنا بكفره من أهل البدع من يصلى عليه قال أحمد لا أشهد الجهمية ولا الرافضي ويشهدهما من أحب
الآية كان لا يصلى على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فأدع هذه في المنافقين فمن علم نفاقه فإنه لا يجوز للمسلمين أن يصلوا عليه ولا أن يدخلوه مع المسلمين ولا أن يقوموا على قبره ليستغفر له بعد الدفن إذا علمنا نفاقه أي كان حتى لو كان أباك أو أمك كذلك أيضا قال الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا ليستغفروا المشركين ولو كانوا لقربى ما كان بمعنى أنه ممتنع شرعا غاية الامتناع كما قال تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد فإذا جاء الكون المنفي معناه أنه مستحيل شرعا أو قدرا أو هما ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يطلبوا من الله المغفرة فمن طلب من الله المغفرة لمشرك فإنه معتد في الدعاء لأنه طلب ما لا يمكن شرعا وهذا من الإساءة في الدعاء والله تعالى يقول ادعوا ربكم ضرا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولو كان من القرب حتى لو كان أبا أو أمة أو ابنك أو ابنتك لا تستغفر وهذا ليس عقوقا هذا طاعة لله عز وجل لقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن يستغفر لأمه فلم يأذنه وأقرب الناس إلى الله من الرسول عليه الصلاة والسلام وأحق الناس بالشفقة وحسن الصحبة من الأم ومع وجود هذا السبب المقتضى التام لم يأذن له الله تعالى أن يستغفر لها مع الأم ولا نعلم أن شفاعة الرسول نفعت لا أباه ولا أمه بينما نفعت أمه سبحان الله ليش لأن عمه حصل منه من الدفاع عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل من أبيه ولا أمه فلذلك شفع في عمه لكن لا شفع لم تقبل على سبيل الإطلاق وإنما خفف عنه مع أنه يرى نفسه أشد الناس عذابا فكأنه لم يخفف عنه الذي خفف عنه ويرى أنه أشد الناس عذابا ما كان يخف عنه وكان في رحم النار يغلو منهما دماغه عليه الإعلان لهم يغلي منهما دماغه استعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا أن يزور قبر أمه فأذن له سبحان الله لكن يقف على قبرها لا يقول اللهم اغفر لها ليش؟ لأنها كافرة ورضا الله قبل كل شيء لا يمكن أن يستغفر له، لكن وقف على قبرها كبارا فبكى عليه الصلاة والسلام وأبكى من حوله لأنه أمه، لكنه لكن رضا الرب عز وجل فوق كل شيء ما استغفر لها إطلاقا صلوات الله وسلامه عليه. الذين آمنوا كذلك لا يمكن أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة، فلو مات ابن لشخص هو أعز أبناء عنده في خدمته وطوعه لكنه لا يصلي فإنه لا يجوز له أن يستغفر له ولا أن يصلي عليه. لماذا؟ لأنه كافر، وطاعة الله ورسوله أحب إلينا من طاعة أنفسنا وأرواحنا، هذا هو المؤمن حقا. فلذلك قال ما كان النبي والإيمان أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب إبراهيم استغفر لأبيه، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين لما يقول الحساب، أجاب الله عنه في نفس الآية. وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، والأنبياء أحق الناس بالوفاء بالوعد، فلما تبين له أنه عدو الله تفرع منه. إن إبراهيم لأواه حليم، اللهم اجعل رضاك مقدما على رضانا يا رب العالمين. هكذا المؤمن. أما يقول المؤلف قال ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصلى عليه، هذه عبارة عامة، كل بدعي حكمنا عليه بالكفر ما صلى عليه، عرفت؟ لكن عجب قال نرى ما هي البدعة المكفرة وغير المكفرة، ثم هل تنطبق على هذا أي التكفير لأنه عالم معاند أو لا تنطبق لأنه جاهل مستبع؟ مثل تحتاج إلى تحريف وتبيين وبيان، ما البدعة المكفرة وهل هذا كافر بها أو لا. لكن الإمام أحمد رحمه الله ورعد، انظر كيف كان كلامه، قال أحمد لا أشهد الجهمية ولا الرافضية، ويشهدهما من أحد، يعني كأنه يقول ولا أن أمه، هو لورعد لا يشهد الجهمية ولا يشهد الرافضية لأنه يرى أنهما كافران، ولكن من سواه لا يمنع، يقول يشهدهما من أحد. وهذا من ورعه، لأن بعض الناس الذين هم دون الإمام أحمد بمراحل، بل الإمام أحمد بالثريا وهم بالثراء، لا يرون أن أحد يخالف أهواءه، أليس كذلك؟ يوجد الآن هنا ما بلغوا من العلم ولا ربع 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 ما عند الإمام أحمد، ومع ذلك لا يرون أن أحد يخالفهم، بل من خالفهم فهو مبتدع ضال يحذر الناس عنه. اللهم المستعان، إن هذا الذي يقول هكذا أو يعتقد هكذا هو المبتدع الضال، إلا بشرط إذا التزم به فإننا نعذره ونقول امشي على ما عرفت، إذا قال إنه رسول الله الواجب الطاعة وحق الاتباع، إذا قال هكذا على كل حال هذا ما له كيف، لأنه كذب الله ورسوله وأجماع المسلمين، لكن لا يمكن أن نقول إنه رسول الله، نقول إذا تنزلت عن الرسالة هل أنت مأخوذ؟ هل أنت أوسع الناس علما؟ هل أنت أدق الناس فهما؟ هل أنت أتقى الناس؟ لا يمكن يدعي هذا النفس. إذا أنت أنت والنفس سواء، أنت مجتهد إما أن تطيع وتكفر. ثم إني أقول وأكرر إذا أحد اعترض على قول على رأي رأيته عنه فهذا لا يضرك شيئا، لأنه إن كان الصواب معك فقد باء بإذن الخطأ، حيث أضل الناس بالمعارضة عن الحق ويبوء به. إني أريد أن تبوء بإذن وأذن، وإن كان خطأ منك كان خطأ منك فاحمد الله أن الله يفضل للأمة الإسلامية من يمنع الخطأ عنه لما خطأ عنه. أما كل إنسان إذا عارض أحد ذلك هذا مخطي هذا ضال هذا مبتدع هذا فيه هذا غلط. فالإنسان الذي يريد الحق حقا لا يهتم ولا في من رد عليه أو في من عارضه، يقول الحمد لله إن كان الحق معي فقد باء بالإثم، وإن كان الحق معه فقد سلمت عنه، بدل ما يدفعني 100,000 مثلا، إذا أحد رد علي يدفعني كم؟ 50,000 أو أقل. أنا الآن بدل ما أبوه بإذن 100,000 أسلم من 50,000. لكن أين العقل الذي يتمكن الإنسان به من الحكم هذا؟ بعض الناس إذا رد عليه أحد حلوث الله انتفع، فجل هذا الحذر والقلم هذا الأغراض، ثم قام يكثر من الرد على الثاني، ثم ذات أيضا يرد عليه، ثم هكذا نحن المسلمون في ديننا نعم نرد بعضنا على بعض، وليس الأمر يقتصر على رد ومردود، لكل واحد منهم حزب أو أحزاب يتهارسون ويتهارسون. نعم ربما هذا المسبوع لا يرضى أن هؤلاء الصالح يفعلون ما فعلوا، لكن نسأل الله أن يعيننا ولكن الشيطان الرجيم، يعني ما وجد الإنسان لعب في هذه الأمة إلا بالتحريش، كما جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان عيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينه، هذا التحريش، بدل ما يعبدون الأصنام ويتفرقون فيها صاروا يتفرقون في التحريش، وهذه مشكلة، ولذلك وقع ما وقع فيها وقع في تركها ما وقع من الناس اليوم، بدأ كل واحد ينذري لقبه أو لاتجاه معين أو منهج معين، ثم يتبعوا عليه آخرون، ويكون القتال بين من؟ بين الأتباع، ربما يتصالح الرؤوس، ولكن الفرعان وما أشبه ذلك ما تتصالح، وهذا من الخطأ. أولا لا يجوز أن نعلق طريقنا ومنهجنا بشخص معين إلا من كان معه الحق نتبعه، لكن نتروى وننتظر هل هذا المنهج الذي وثقنا بصاحبه هل هو سليم ولا غير سليم، هل هو على منهج السلف ولا غير منهج السلف، إذا كان غير سليم فالواجب على المؤمن أن يتبع السليم، إذا كان على غير طريق السلف فالواجب على المؤمن أيضا أن يتبع طريق السلف، هم خير الأمة وهم القدوة، لكن هذا لا أراد الله عز وجل. والمهم أن كلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على أنه ناصح أمين، لا يصلي على الجهل والرافض، ولكن يقول يصلي عليهما يشهدهما من أحد، ما يحكم الناس على رأيه، يقول أنا ما رأيت الصلاة على شهود جنازتهما لا تشهد. نعم
شيخ
انتهى الوقت
أحسن الله إليك. العلمانيون الساحة يظهرون الإسلام شيء من القول والاجتهاد، وربما شهود أيضا بعض الصلوات، لكن مشهور عنهم ومستفيد ومتواتر كراهيتهم الإسلام والتنفير منهم وحاربتهم بما يستطيعون، فهل يصلى على مثل هؤلاء؟
والله من علم نفاقه، من علم نفاقه لا يصلى عليه ولو صلى معه، لأن المنافقين يشهدون الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن متى نعلم؟ المشكلة الآن أننا تكلمنا مع بعضهم أو من يقال منهم رؤسائهم، وقال أبدا أنا إنما سلكت هذا الطريق لأن هناك علمانية متطرفة، علمانية متطرفة إلحادية كفرية، وأنه سلك هذا المسلك ليقرب لينعزل الشباب من هذه العلمانية الكافرة المسلمة، فكأنه يريد أن يسلك سبيلا بين سبيلين. لكن هل هذا المنهج صحيح؟ نعم، إن كان ينتشر من هذه العلمانية الكافرة ثم يقربهم من الإسلام ويبني كلامه على أدب إسلامي صحيح بعد الأدب الجاهلي، فهذا ربما نقول أراد خيرا، وإذا كان يسر الجماعة ويتصدق ويحسن بجاهه فقد نظن به خيرا، لكن الرجل لا يعرف من هذا الشيء، يقول أبدا طريقه هي الصحيح، وهنا نعرف أنه يريد أن ينشر الأديان، لكن يتوسل بقول الأدب والأدب وما أشبهه إلى نبذ الدين، هذا شيء ثاني.
لكن الاستفاضة ما هي كافية يا شيخ؟
نعم.
الاستفاضة إذا تعذر العلم ما هي كافية؟
والله يخشف يا خان، نحن قيل لنا الصوفية ومصوفية والصوفية فيهم ولا فيهم، فأين بعض الصوفية؟ ما فيه إلا خلاف يسير، خلاف يسير. نعم كذلك. نعم.
وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها الأقرب فالأقرب. وفي تسليم الزوج عليه وجهان بناء على ما مر في الصلاة، فإن لم يكن فالمشايخ من أهل الدين، وعن النساء بعد المحارم اختاره الفرقين، والأول أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل على قبر ابنته
في قبر
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل في قبر ابنته دون النساء. ورأى النبي صلى الله عليه
وسلم رواه البخاري عندكم
ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء في جنازة فقال أتدرين في من يبني؟ قلنا لا. قال فرجع مأجورات غير مأجورات. أخذه بماجة، ولأن الفحم يحتاج إلى قوة وضيء ويحضر بالرجال، فتولي المرأة له تعليم لها للحج.
كل هذه التعليلات عليلة، لأن أصل المثل عليلة. الأصل أن النساء لا يخرجن إلى المقابر، وأنهم ينهين عن ذلك. ولهذا جاء في الحديث الأخير أن الرسول قال ارجعن مأجورات غير مأجورات، فأمرهن بالرجوع وأخبرهن بالإذن. وأما قول أتدين في من يجريه، فالمراد مراد صحتهن، يعني هل خرجتن لأجل أن تدين كما يجري الرجال؟ فقلنا لا، قليلا نرجع. فأصل تبعية المرأة للرجال في هذا غير ظاهر إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع النساء الجنائز. فالحاصل أن نقول الخريطة هذه ضعيفة، والتعليلات التي ساقها المؤلف لا حاجة لها ولا داعي لها، ولا يمكن أن تخرج النساء مع الرجال في جنائز. نعم.
والتغيير في حمل الجنازة مسنود، لما روي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعض أو ليذر، فإنه من السنة. وصفتهما أن يبدأ فيضع.
التغيير في جنازة مسنود، فإنما يسئلنا رواه سعيد الموصول. رواه سعيد بن منصور.